بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام في رثاء أحد صحابته، وهو الصحابي المعروف بالخباب بن الأرت، يقول فيها: يرحم الله خباب بن الأرت، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. هذه الكلمة على اختصارها تتضمن الكثير من المعاني في مدح هذه الشخصية الموالية لأمير المؤمنين عليه السلام. وفي البدء لا بأس أن نسجل إطلالة حول هذه الشخصية. فمن هو خباب بن الأرت؟ هذا الرجل هو من قدام الصحابة، صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد أسلم في بداية الدعوة، وذكروا أنه كان سادس ستة في الإسلام، هو الرجل السادس في الإسلام، حتى أن بعض المؤرخين والمحدثين يصفه بأنه سدس الإسلام. وهذا الرجل ممن عاش مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواليا مدافعا محاميا، فلقد شهد مع رسول الله كل معاركه، وأوفى الصحبة، وظل كذلك إلى أن ارتحل رسول الله عن هذه الدنيا. وبعدها كان من الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام، وفي خلافة أمير المؤمنين شهد معه معركتي النهروان وصفين، ومات بعيد معركة صفين. والبيت الطيب والرجل الطيب يربي أبناءه على ما يعتقد وعلى ما يرى من الحق، ولذلك كان ولده المسمى بعبد الله، عبد الله بن الخباب بن الأرت، أيضا من المحبين والموالين لأمير المؤمنين. وعبد الله بن خباب بن الأرت هذا هو الذي قتله الخوارج بتلك الطريقة البشعة على النهر، و فعلوا ما فعلوا مما يندى له جبين الإنسانية، فقد ذبحوه على مرأى زوجته، وكانت امرأة حاملا قد قرب وضع حملها، ثم أوقروا بطنها ومثلوا بها وبجنينها، لأنه رفض أن يسير معهم وأن يتكلم بسوء على أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هذا هو خباب، وهذا هو ابنه. فأمير المؤمنين في كلمته التي تلوتها يؤبن خبابا هذا، فيقول عليه السلام: يرحم الله خباب بن الأرت. يرحم الله، هنا استخدم الإمام فعل المضارع، وهو يدل على الاستمرار كما يقول أهل اللغة، يعني لم يقل رحم الله، بل يطلب الرحمة المستمرة، يرحم الله خباب بن الأرت. لماذا يا أمير المؤمنين تدعو له بالرحمة والثناء؟ لأنه أهل لذلك. كيف؟ يقول وهو يتحدث عن خصال هذا الرجل، يقول: لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. ثلاثة خصال أو ثلاث خصال من أروع ما يكون في هذه الشخصية. الخصلة الأولى أنه أسلم راغبا، عن رغبة، عن وعي، لأن بعض الناس يسلمون رهبة وليس رغبة، يعني يسلمون خوفا، كما ينقل التاريخ عن جماعة أسلموا ليحقنوا دماءهم، لم يقتنعوا بالإسلام، كالذين أسلموا يوم فتح مكة. هؤلاء لم يقتنعوا بالإسلام أبدا، لكنهم أسلموا مخافة السيف، وسماهم النبي بالطلقاء يومها. خباب هذا لم يسلم رهبة وخوفا، وإنما أسلم رغبة. هو اختار الإسلام لأنه اقتنع بهذا الدين وبهذه الرسالة. صنف آخر من الناس أيضا يسلمون تبعا لآبائهم. كثيرون منا اليوم يرثون الإسلام عن آبائهم ويشبون ويبلغون فيجدون أنفسهم مسلمين، وهذا إسلام مقبول. لكن شتان ما بين هذا الإسلام وما بين إسلام آخر، وهو إسلام ذلك الشخص الذي يقدم على هذا الدين بوعي، فيقرأه ويتعرف عليه فيعتنق هذه العقيدة وينخرط في هذا الدين. هذا إسلام الوعي، إسلام الإرادة، وكما قال أمير المؤمنين إسلام الرغبة، أسلم راغبا برغبته بهذا الدين. هذه الخصلة الأولى التي يمتدح فيها علي عليه السلام خبابا، أسلم راغبا. الخصلة الثانية: هاجر مجاهدا. الهجرة أيضا هي فعل عظيم، وتدل على أن الإنسان الذي اختار الهجرة هو إنسان على استعداد ليتخلى عن كل شيء لأجل أن يذهب إلى رسول الله، لأجل أن يهاجر إلى الله وإلى رسوله. الهجرة في صدر الإسلام كانت واجبة، وكانت بتعبر فعلا عن قوة في الإرادة. كثيرون لم يتركوا بيوتهم وديارهم في مكة أو في غيرها ليلتحقوا بالنبي الأكرم، وبعضهم من أقرباء النبي، وربما كانوا في داخلهم يحبون النبي صلى الله عليه ويعتقدون بنبوته، لكنهم لم يتركوا دار الشرك ودار الكفر وما تفرضه عليهم من تخاذل وما تفرضه عليهم من جهل ومن أمية. لم يتركوا دار الكفر ليلتحقوا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. الهجرة كانت تعبر عن هذا عن هذه الإرادة الكبيرة التي تدفع الإنسان كما قلت ليترك الدنيا وما فيها، ليترك أهله وداره وعياله ربما وعشيرته وقومه ليلتحق بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. خباب من هذا الصنف، من الصنف الذين تركوا الدنيا والتحقوا برسول الله عند هجرته إلى مكة، عند هجرته إلى المدينة، من مكة إلى المدينة المنورة. وطبيعي أن الهجرة كما أشرت للتو كانت أمرا واجبا ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها. وقد قال عز من قائل: الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ في صنف من الناس بتتوفاهم الملائكة بيوم الحساب يقولون لهم: ليش أنتم فيما كنتم؟ لما لم تسلموا؟ لما لم تختاروا التوحيد على الشرك؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا نعيش في بيئة لا تسمح لنا بإقامة الدين وشعائر الدين. فجاءهم الجواب من الملائكة: كنتم تعيشون في هذه البيئة؟ لماذا بقيتم في هذه البيئة؟ لما لم تهاجروا؟ على الإنسان أن يختار البيئة التي تحفظ دينه. وبالتالي فهذه مسألة الهجرة مسألة سيالة ولو بشكل آخر، وهي تعني أنه لا يجوز للإنسان أن يعيش، أن يختار مكانا أو بيئة يتعيش فيها هو وأهله وهذه البيئة لا تحفظ له إسلامه ودينه. هذه لا يجوز له، هذا من التعرب بعد الهجرة. عليه أن يترك هذه البيئة ليهرب بدينه إلى الله وإلى رسوله وإلى البيئة التي تحفظ دينه ودين أبنائه ودين ذريته وعياله. خباب إذن من هذا الصنف، ممن هاجروا طوعا. تعبير الإمام هاجر طائعا يشير إلى أمر مهم، وهو أن الهجرة على شكلين: بعضهم يهاجر بسبب الألم والضغوطات التي يتعرض لها، وهذه هجرة لها أجرها وثوابها العظيم عند الله بدون شك. لكن في بعض الناس يترك داره رغم أنه قد لا يعاني شيئا، مع أنه خبابا كما سأشير ممن عانوا. بعضهم إذن يهاجر خوفا، حفظا على نفسه من الهلاك، من الضرب، من هذه هجرة فيها ثواب عظيم، وقد كان الكثير من الصحابة من هذا الصنف. لكن بعضهم رغم اقتداره ورغم قوته وعدم إمكان التعرض له بسوء، مع ذلك يهاجر، يهاجر طوعا. لما يهاجر؟ إلى الله، إلى رسوله، ليكون في جنب رسول الله، ليتعلم من رسول الله، ليتثقف. هذه هجرة ربما تكون أكثر ثوابا وأجرا من الصنف الأول من الهجرة. هاجر طائعا. الصفة الثالثة التي يذكرها الإمام لخباب هي أنه عاش مجاهدا. هنيئا لمن عاش حياته كلها جهادا في سبيل الله، جهادا لنفسه، جهادا لأعداء الله. خباب بن الأرت من هذا الصنف الذين عاشوا حياتهم جهادا في سبيل الله مع رسول الله. قالوا شهد بدرا وما بعدها من المعارك، مع أمير المؤمنين أيضا شهد بعض معاركه، فكانت حياته كلها جهادا في سبيل الله. وكل واحد منا في هذا الزمن أيضا يستطيع أن يجعل حياته برمتها جهادا في سبيل الله، على اختلاف أنواع الجهاد. فهناك جهاد عسكري، وهناك جهاد ثقافي دعوي رسالي، هناك جهاد من بأصناف شتى. كل عمل يقربك إلى الله، كل عمل تقول فيه كلمة حق في وجه الظالمين فأنت تجاهد. أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر. هذه الصفات الثلاث هي التي امتدح بها الإمام خباب بن الأرت، وهي مدعاة فعلا للفخر. والإمام أمير المؤمنين كان دائما يثني على أصحابه، يؤبنهم أو يمتدحهم بما هم أهل له، وفاء لهؤلاء الأصحاب. امتدح أبا ذر الغفاري عندما هجر من مدينة رسول الله، وقال له كلامه المعروف: إنك غضبت لله فارجو من غضبت له، إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك، إلى آخر كلامه. أيضا امتدح مالك الأشتر بعد مقتله رضوان الله عليه، عندما بلغه مقتله في مصر، امتدحه أيضا بكلمات عظيمة عظيمة الدلالة، قال: والله لو كان مالك جبلا لكان فندا. قال له كلاما عظيما، وقال: لقد كان لي مالك كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من وفاء أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه، أنه يذكر خصالهم ويمتدحهم. وفي بعض الروايات، أقول هذا وأسألكم الدعاء، أن الإمام ذكر خصلة رابعة في مدح خباب بن الأرت، وهي قوله: وابتلي في جسده ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. وابتلي في جسده أحوالا، يبدو أن الإمام هنا يشير إلى ألوان العذاب التي تعرض لها هذا الصحابي الجليل. ابتلي في جسده أحوالا وألوانا، كأنما من العذاب. منذ أن اختار الإسلام هذا الرجل فقد عذب، لأنه خباب كان في الأصل عبدا ثم حرر، يعني كان قد استرق وحرر، ولذلك عندما اختار الإسلام كان من الذين ذاقوا أنواع العذاب المر من عتاة مكة وجلاديها، حتى أنه ذات يوم سأله عمر بن الخطاب أيام خلافته، قال: يا خباب، ماذا لقيت من أهل مكة؟ شو لقيت؟ قال: شوفوا، أيام خلافة عمر بن الخطاب، يعني بعد سنوات طويلة من العذاب الذي تعذبه خباب في مكة، لعله أكثر يعني عقود. فقال: إن هذا العذاب لا يزال على جسدي، وكشف عن ظهره، فقال عمر: ما رأيت ظهر رجل كهذا، ماذا فعلوا بك؟ فقال: أوقدوا النار ثم جروني على ظهري حتى انطفأت النار بعظام ظهري. ومع ذلك كان كأولئك الصحابة الأجلاء، كان لسانه يقول: أحد أحد، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. فسلام الله على هذا الرجل العظيم خباب بن الأرت، يوم ولد ويوم قتل ودفن في الكوفة، ويوم يبعث حيا مع رسول الله وأمير المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.